كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأجزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. هنا يريد يتذكر، لكن يقول الله عز وجل: وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل: أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق.
يقول: يا ليتني قدمت لحياتي.
يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأقدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرض العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد،
يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا: لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنه السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه الأخ، أنهما ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ، النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار.
ولا يوثق وثاقه أحد.
ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، تغلوا أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول أنا أبوك، اترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. أقول من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد.
يا أيتها النفس المطمئنة.
ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتستبشر تفرح، ويسهل خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصى كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة في أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا أخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط وراء أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثلا إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحمل، أنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء يصنعون، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس، ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي، هذا يقول جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير.
يرجعي إلى ربك راضية مرضية.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه.
فادخلي في عبادي.
فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم، هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية من وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير ويريدون العبادة لكن ما عندهم علم فهم ضالون. فأقول يا إخواني، الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. وهنا يقول: ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم.
وادخلي جنتي.
وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا. خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية، ولهذا قال: ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله التي هي المساجد لأن أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن نفوس الأمر بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد.
لا أقسم بهذا البلد. لا هذه للاستفتاح، لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد. وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص. إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في حد ذاته. فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكنها في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فهي في الحلف إذن أو القسم أو اليمين والمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم عند من؟ عند الحالف على صفة مخصوصة. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء. والذي في الآية الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد، أي الحروف؟ الباء. بهذا البلد، البلد هنا مكة، وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل. ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة لا أقسم بهذا البلد.
وأنت حل بهذا البلد.
وأنت حل بهذا البلد، قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى وأنت تستحل هذا البلد، فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عام الفتح، لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل بعد ذلك لأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت حلا للرسول، وذلك متى؟ عام الفتح، لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفا إلى شرفها، حيث طهرت من الأصنام وهزم المشركون وفتحت عليهم بلادهم عنوة، وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان، وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام. فأشرف حال لمكة، أشرف حال لها كانت عند الفتح. إذن في قوله وأن تحل بهذا البلد معنيان أرجو أن يكون على بالكم.
ووالد وما ولد.
ووالد وما ولد، يعني وأقسم بالوالد وما ولد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم وبالولد بنو آدم. وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر حتى إلى أن شاء الله إلى ما شاء الله تعالى من حد. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود.
لقد خلقنا الإنسان في كبد.
لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم والثاني اللام والثالث قد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنى، يعني المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل. والبهائم بالعكس، الرأس على حذاء الدبر، أليس كذلك؟ أما بنو آدم لا، الرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلب الرزق، في إصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش على المعنيين، لأن القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح، فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قر بفتح القاف، فما هو القر؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا. لماذا؟ للتناقض. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين، أي في حسن قامة واستقامة، وفي كبد في معاناة لمشاق في الأمور.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لا يقدر أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله.
يقول أهلكت مالا لبدا،
يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له: أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته.
أيحسب أن لم يره أحد،
أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع؟ وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله.
ألم نجعل له عينين،
ألم نجعل له عينين يعني يبصر فيهما ويرى فيهما، وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. إن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر.
ولسانا وشفتين،
ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع. لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة، هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل.
وهديناه النجدين،
هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني: هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي، من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا. لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.
فلقتحم العقبة.
فلقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدة، فلقتحم العقبة يعني هل اقتحم العقبة. والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما. والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر، ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة.
وما أدراك ما العقبة.
وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلاقتحم العقبة. بينها الله بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره.
فك رقبة،
فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدا محذوف والتقدير هي فك رقبة. وفك الرقبة له معنيان، يعني المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال لله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها، إن كانت في ملكي ففي ملكي وإلا اشتراها وحررها. والثاني فك الرقبة من الأسر.
أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصد من الثمار والزروع وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل واحد مأكل العشرة ولا يشبع ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساقط. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في يوم ذي مسغبة.
يتيما ذا مقربة.
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ إنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل. وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح، اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أصغبة.
أو مسكينا ذا متربة.
أو مسكينا ذا متربة يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعب، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني هم، ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا: وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهو مبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون العمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون العمل خالصا لله، ومتابعة أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمه. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله، وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليس قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجدا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجبن وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقوله تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل، يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق، فهو يرحم آباءه وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أولئك أصحاب الميمنة.
أولئك، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد. ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، لا صح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم.
عليهم نار مؤصدة،
أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.